الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله أخواني أخواتي على الخير والمحبة، نلتقي مرة أخرى ودرس جديد من دروس شرح كتاب أصول الحديث لسماحة مولانا العلامة الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي قدس سره الشريف. قال: خبر الآحاد، ويطلق عليه خبر الواحد أيضا. هاي مهمة التسميات، يعني أنتم في دراستكم إن شاء الله بالأصول غيرها بعد تسمعون هذا، أو حتى في العقائد مثلا يقولك هذا خبر آحاد لا يعول عليه، مثلا على سبيل الفرض. فاللي نريد نشوفه، ما هو خبر الآحاد أو خبر الواحد، وهل هو حجة أم ليس بحجة؟ أول ما يبدأ المصنف بتعريف خبر الآحاد، بعد ذلك يجي يقسم خبر الآحاد إلى أقسام إن شاء الله سبحانه وتعالى نأخذها الواحد تلو الآخر. قال: تعريفه: يمكننا أن نصنف ما ذكر من تعاريف لخبر الواحد إلى الأصناف التالية. أولا خلينا نشوف على أساس جاي يصنف. قال: أولا التعريفات القائلة بأن خبر الواحد هو الذي لا يبلغ حد التواتر، سواء كان راويه واحدا أو أكثر من واحد. إذن نستفاد من هذا التعريف عدة نقاط. أولا، خبر الآحاد يقابل الخبر المتواتر، هذه نقطة. اثنين، خبر الآحاد لا علاقة له بعدد الرواة، يعني سواء كان الراوي واحد أو متعدد، المدار في خبر الآحاد أنه لم يبلغ حد التواتر. مثلا على سبيل الفرض، افتراضا احنا حددنا خبر الخبر المتواتر، مثلا نريد رواته، خلينا نقول مثلا نريدهم 50 أو 10 أو 20، فاللي 9 يعني مو 10 هذا خبر آحاد يعتبر. ليش؟ لأنه ما واصل إلى حد التواتر اللي هو 10. هذا افتراضا، لو فرضنا أننا وضعنا حدا للتواتر هو 10 رواة، فإذا وصل إلى 9 يسمى خبر آحاد ولا يسمى خبرا متواترا. هذا اللي نستفيده من التعريف. قال: وممن عرف خبر الواحد بهذا، يعني بهذا التعريف، الشهيد الثاني في الدراية، دراية الحديث، والشيخ المامقاني في المقباس، وأستاذنا الشيخ المظفر في أصول الفقه الجزء الثاني، والسيد معروف يعني هاشم معروف الحسني في الدراسات وغيرهم. إذن منهم من هو معاصر، ومنهم من هو من المتأخرين مثل الشهيد الثاني. فهؤلاء عرفوا خبر الآحاد بهذا التعريف الذي ذكره المصنف. التعريف الثاني: ما ذكر من أن خبر الواحد هو الذي لا يفيد العلم بنفسه. إذن هذا التعريف مأخوذ بلحاظ الأثر، يعني التعريف السابق إذا تلاحظون تعريف للشيء بضده، مو الأشياء تعرف بأضدادها، تعريف للشيء بضده، يعني خبر الواحد هو ما لم يصل إلى حد التواتر. بعد أنا كن أروح أسوي، شوفوا كن أروح أعرف التواتر شنو، وحد التواتر شنو؟ عند ذلك أستطيع أن أفهم ما هو الخبر الواحد أو خبر الواحد. إذن التعريف الأول للي ما يعرف التواتر ما راح يستفاد من عنده شيء. يقول زين بالله خبر الواحد لا يبلغ حد التواتر، هو التواتر شنو؟ فكل لي قدام هو يعرف التواتر بعد ذلك يستطيع أن يعرف معنى خبر الواحد. هذا ناظر إلى الضد. التعريف الثاني ناظر إلى نتيجة الخبر. تقدم معنا أن الخبر المتواتر هو ما يفيد العلم بنفسه، يعني نفس الخبر يفيد العلم، نفس الخبر يفيد العلم، بالتالي حجته ذاتية، حجة بنفسه لأنه يفيد القطع والقطع حجة. هذه نتيجة خبر الخبر المتواتر. خبر الآحاد لا يفيد العلم بنفسه وإنما يفيد الظن، وهذا الظن الشارع نزله منزلة العلم، الشارع نزله منزلة العلم في آية التبين: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. معناه مفهوم الآية: وإن لم يكن فاسقا فلا تحتاجون إلى التبين، لا تحتاجون إلى التبين. قال: وممن عرفه بهذا التعريف، يعني الشيخ السبحاني في أصول الحديث وأحكامه. طبعا كتاب أصول الحديث من الكتب المهمة جدا لطلبة العلم، زين، وأعتقد عندهم الأصول الرجالية يمكن للشيخ السبحاني، هذا هم كلش كتاب مهم في علم الرجال. زين، الآن المصنف يريد يجمع بين التعريفين. قال: والتعريف الجامع بين التعريفين السابقين القائل، يعني هو القائل، إن خبر الواحد هو الذي لا يبلغ حد التواتر سواء كثرت رواته أم قلت. هذا طبعا بين شارحتين، يعني خارج حدود التعريف، زين، وليس شأنه إفادة العلم بنفسه، ليس من شأنه إفادة العلم بنفسه. إذن هذا تعريف جامع للتعريفين السابقين. قال: وهو تعريف الشيخ العاملي، يعني الحر العاملي صاحب الوسائل، في كتابه معالم الدين. معالم الدين هذا التعريف الثالث. إذن التعريف الثالث مأخوذ من التعريفين الأوليين، الأول والثاني، وجامع لهما. قال التعريف الرابع، طبعا التعريف القائل بأن خبر الواحد هو ما يفيد الظن وإن تعدد المخبر، وإن تعدد يعني لا يفيد العلم، يفيد الظن يعني لا يفيد العلم. فكأن هذا التعريف هو بمنزلة التعريف الثاني، بمنزلة التعريف الثاني. قال: وهو تعريف العلامة الحلي في مبادئ الوصول، كتابة مبادئ الوصول إلى علم الأصول. وإذا الآن يريد يعقد مقارنة بين التعريفات الأربعة. قال: وإذا حاولنا المقارنة بين هذه التعريفات أو التعاريف سوف نرى أن الصنف الأول هو من نوع التعريف بغير، يعني اللي يعبرون عنه بالنفي المنطقي، النفي المنطقي، والذي يراد به أننا عندما نعرف أحد القسمين، احنا مو عندنا قسمين، الخبر متواتر وأحد، فتعريفه في الوقت نفسه يكون تعريفا لقسيمه. أنت تعرف خبر الواحد ونفس تعريفك لخبر الواحد يكون بمنزلة تعريفك للخبر المتواتر. لذلك احنا قلنا هذا يشترط فيه أن تكون عارفا بمعنى التواتر. لأنه من أقول لك تعريف الأول، من أقول لك خبر الواحد هو الذي لا يبلغ حد التواتر، رأسا راح تقول لي هو التواتر شنو؟ أحتاج بعد أن أبين شنو التواتر. إذن تعريف واحد ممكن يؤدي إلى معرفة القسمين، إلى معرفة القسمين. قال: فتعريفه في الوقت نفسه يكون تعريفا لقسيمه، وذلك بإضافة كلمة غير أو أي أداة تنفي تعريف القسيم عن قسيمه. هم شو استخدموا؟ بيستخدموا كلمة لا. شو قالوا؟ قال: التعريفات القائلة بأن خبر الواحد هو الذي لا يبلغ، يعني غير بالغ حد التواتر. هذا معنى غير، لا يبلغ يعني غير بالغ إلى حد التواتر. فنحن لأننا عرفنا المتواتر لا نحتاج إلى أن نعرف الآحاد بأكثر من أن نقول عنه غير المتواتر. شنو الآحاد؟ تقول كل خبر غير متواتر هو آحاد، مختصر مفيد. إذن الآحاد هو غير المتواتر، اللا متواتر، بس بشرط كنت تعرف المتواتر أول مرة. لذلك قال فنحن لأننا عرفنا المتواتر، وإلا لو لم نعرف المتواتر هذا التعريف الأول يفيدنا ولا ما يفيدنا؟ ما راح يفيدنا، ما راح يخدمنا، لأنه أساسا إحنا نجهل المتواتر. فشلون تقول لي الآحاد هو غير المتواتر؟ قال: أو هو الذي لا ينطبق، يعني نقدر نقول هالشكل عن خبر الآحاد، هو الذي لا ينطبق عليه تعريف المتواتر، بمعنى أنه هو الذي يرويه راو واحد أو أكثر من راو واحد، لا تحيل العادة فيه احتمال كذب الراوي والرواة. يعني عادة مو مستحيل أن يكذب الراوي في هكذا خبر. بالمتواتر قلنا المفروض العادة تحيل الكذب. تتذكرون هذا الشيء في الخبر المتواتر؟ قلنا الخبر المتواتر هو ما تستحيل العادة معه، العادة الجارية بين الناس أن يتواطأ هذا العدد على الكذب. أما مثلا يعني لو يجينا خبر في كل عصر يروي واحد أو اثنين، في عصر من مثلا في عصر النبي راوينا اثنين، في عصر أمير المؤمنين ما حد راوي، لكن في عصر الإمام الحسين عليه السلام هم راوينا اثنين، في عصر الصادق راوينا عشرة، في عصر الجواد عليه السلام راوينا مية، هذا خبر آحاد، خبر آحاد، لأنه شروط التواتر ما موجودة فيه. لا الرواة بالغين حد الكثرة، ولا موجودين في كل عصر وفي كل طبقة، ولا نفس الكثرة موجودة في كل طبقة، ولا يمتنع تواطؤهم على الكذب. عادة مو مستحيل أنه في كل عصر يطلعون عندنا اثنين رواة كذابين، مو مستحيل، مسألة طبيعية جدا أصلا. هذا فيما يتعلق بالتعريف الأول كمقارنة. الآن صارت عندنا فكرة وصورة إجمالية عن التعريف الأول. قال: وفي الصنف الثاني، احنا صنفنا التعريفات وصنفنا صنف أول صنف ثاني ثالث رابع. قال: وفي الصنف الثاني يقوم التعريف على نفي الخصيصة التي هي للمتواتر أو النتيجة اللي ينطيها المتواتر عن الآحاد، وهي إفادة الحديث العلم بصدقه بنفسه. يعني الحديث يشهد لنفسه بأنه صدق، الحديث المتواتر به شيء إمكانية، الحديث المتواتر كأنما يقول لنا هالشكل، يقول أنا هذا الحديث اللي قدامكم أنا حديث صحيح 100%. شلون؟ يقول شوفوا في كل عصر من العصور، في كل طبقة من طبقات الرواة تلقون عدد كثير يرويني، وهؤلاء يستحيل تواطؤهم عادة، ها يستحيل تواطؤهم على الكذب. إذن هو يشهد لنفسه بنفسه بأنه حديث صحيح صدق. خبر الآحاد ما بهاي الإمكان، ما إلى هذا الأثر، ما ينطينا هاي النتيجة، هاي الخصوصية مو إلى. قال: فالآحاد على هذا، على ضوء هذا التعريف وعلى ضوء هذه الخصيصة أو الخصوصية، لأنه غير المتواتر هو الذي لا يفيد العلم بنفسه، لأنه الذي يفيد العلم بنفسه هو الحديث المتواتر، وهذا غير متواتر، إذن هو لا يفيد العلم بنفسه. قال الآن نأتي إلى الصنف الثالث من التصنيفات اللي ذكرها، الأصناف اللي ذكرها للتعريف. قال والصنف الجامع اللي هو ثالث تعريف، والصنف الجامع بين التعريفين جمع بين الحسنيين لتأكيد الفرق بين القسمين، حتى يتأكد الفرق بين المتواتر وبين الآحاد، جاب التعريفين وجعلهن تعريف واحد، فصارت التفرقة بين المتواتر والآحاد تفرقة مؤكدة وواضحة جدا. قال وفي الصنف الرابع وهو تعريف العلامة الحلي، التفت الآن يريد يشكل على العلامة الحلي في تعريفه. قد نحتاج، قد احتمال يعني، قد نحتاج إلى إضافة قيد ليشمل التعريف قسمي خبر الواحد. احنا راح يجي ويانا أن خبر الواحد قسمين، خبر الواحد المقرون، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ما هو المراد بالقرائن، وخبر غير مقرون هذا أيضا يأتي معنا المراد به. هو من خلال المقرون نعرف ما هو المراد بغير المقرون، زين يجوا يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى. يقول في تعريف العلامة الحلي عندنا إشكالية قد تحتم علينا أن نجمع بين أقسام الحديث أو خبر الآحاد. ما هو القيد؟ قال وفي الصنف الرابع وهو تعريف العلامة الحلي قد نحتاج إلى إضافة قيد ليشمل التعريف قسمي خبر الواحد، ذلك أن أحدهما وهو الخبر أو وهو خبر الواحد غير المقرون هو الذي يفيد الظن، والآخر وهو المقرون بما يفيد العلم فإنه يفيد العلم، ولأجل أن يشمله التعريف نفتقر إلى القيد فنقول مثلا هو الذي يفيد الظن أو العلم بمساعدة القرينة. شوية انتبهوا لي، أريد أبين مسألة مهمة جدا. إحنا قلنا الخبر المتواتر يفيد العلم، بينما إجينا إلى خبر الآحاد. التفتوا للآن، إحنا ذكرنا في الخبر المتواتر أنه يفيد العلم، يجينا بالتقسيمات أن خبر الواحد أحيانا أيضا يفيد العلم. زين شلون هذا صار تقسيم الشيء إلى نفسه ونفسه، يعني مو إلى شلون يصير هالشكل؟ نقولها هناك في المتواتر قلنا أنه يفيد العلم بنفسه، بحد ذاته هو يفيد العلم، بينما في خبر الآحاد يفيد العلم ولكن بواسطة قرينة لا بنفسه، بنفسه لا يفيد إلا الظن. ليش المصنف قال قد نحتاج إلى القرينة؟ يعني العلامة الحلي يقدر يعتذر هالشكل، يقول أنا من قلت خبر الآحاد هو الذي يفيد الظن أقصد يفيده بنفسه، أما بواسطة القرائن قد يفيد العلم، هذا بحث آخر. أنا أتحدث عن مثل ما بالمتواتر أنتج قلتوا المتواتر يفيد العلم بنفسه، أنا قلت وخبر الآحاد هو الذي يفيد الظن وأقصد يفيد الظن بنفسه، من دون أن ننظر إلى القرائن الخارجية عن الخبر نفسه. فيقدر العلامة الحلي يعتذر بهذا الاعتذار، لذلك المصنف قال قد نحتاج إلى القيد وقد لا نحتاج إليه إذا اعترض العلامة علينا وقال أنا قاصد يفيد الظن بنفسه، أما يتحول الظن إلى علم التفتوا بواسطة قرينة خارجية هذا بحث آخر، هذا بحث آخر. الحديث الخبر خبر الآحاد بما هو خبر آحاد وبحد ذاته بما هو هو لا يفيد إلا الظن، لا يفيد إلا الظن. نعم تجي قرائن خارجية أخرى تحوله من مفيد إلى الظن إلى مفيد إلى العلم، هذا بحث آخر. احنا من قسمنا الحديث قسمنا الحديث نفسه، فقلنا منه ما يفيد العلم منه ما يفيد الظن. اذا تقسيم العلامة وكلام العلامة ايضا صحيح. قال ولأجل أن يشمله التعريف نفتقر إلى القيد، فنقول مثلا هو الذي يفيد الظن أو العلم، ولكن شنو بنفسه يقول لا، بمساعدة القرينة، بمساعدة القرينة. ومع إضافة هذا القيد لنا أن نختار أي تعريف من هذه التعريفات، فإنها كلها تنطبق على معنى الآحاد. طبعا أنجع هنا وأفضل هنا والتعريف الثالث الجامع بين التعريفين الأول والثاني. هذا فيما يتعلق بتعريف خبر الآحاد. إذن خلاصة ما في خبر الآحاد أنه لا يفيد ما يفيده الحديث المتواتر. الحديث المتواتر يفيد العلم بنفسه، يعني هو بنفسه يفيد العلم، بينما خبر الآحاد لا يفيد العلم بنفسه، وإنما إذا أراد أن يفيد العلم فيفيده بغيره بواسطة قرينة. غاية ما يفيده خبر الآحاد هو الظن، بنفسه لا يفيد إلا الظن. تقسيمه، قال يقسم خبر الواحد إلى قسمين رئيسيين هما المقرون وغير المقرون، أو كما عبر أو كما يعبر بعضهم المقترن وغير المقترن، أو هذا التعريف التعبير الثالث هو المشهور، أو المحفوف بالقرائن وغير المحفوف بها. عادة يقول هذا الخبر محفوف بقرائن تفيد العلم. شوفوا أتذكر رواية أما من كان من الفقهاء، هذه الرواية اللي يشكلون عليها اللي يستشكلون بالتقليد. الشيخ الأنصاري اللي بيننا وبينه زمن طويل جدا، بالمكاسب يجي إلى هذا الخبر يقول وهذه الرواية الشريفة محتفة بقرائن تفيد صدقها. هو يتحدث عن هيك حديث، يتحدث عن هكذا حديث أنه محفوف بالقرائن، محفوف بالقرائن. هسه شنو معنى القرائن؟ شنو هي القرائن اللي ممكن أن نستفيد؟ يعني هو خبر يجيك خبر يفيد الظن، يحول هذا الظن عندك ينميه إلى أن يصل إلى مرحلة اليقين والعلم. شنو هاي القرينة اللي عندها هيك إمكانية؟ خلينا نشوف. قال أو المحفوف بالقرائن وغير المحفوف بها. أولا خبر الواحد المقرون، تقدم في تعريف خبر الواحد أنه لا يفيد العلم بصدقه بنفسه، يعني ما يقدر يفيدنا أنه حديث صحيح صادر من المعصوم بنفسه، ما يقدر يفيدنا هذا الشيء، يحتاج إلى قرينة، وإنما يفيد هذا إذا اقترن بقرينة تساعده على إفادة العلم بصدقه وصحة صدوره عن المعصوم. شو وقت يصير بمنزلة المتواتر وليس متواترا، يعني يصير حال حال المتواتر، إذا احتف بقرائن تشهد له بأنه فعلا صادر من المعصوم، هو بنفسه لا يستطيع أن يشهد لنفسه بذلك، وإنما يعتمد على عدة قرائن ممكن أن تشهد له بصدوره عن المعصوم وصدقه، فيفيد العلم ولكن بواسطة هذا القرائن لا بنفسه. وقد عرفه الشيخ المفيد في أصول الفقه بقوله فأما الخبر القاطع للعذر، يعني الخبر اللي ينجز التكليف على المكلف وما يخلي له عذر أمام الله عز وجل، شنو؟ فهو الذي يقترن إليه، بل يقترن إليه دليل يفضي بالناظر فيه إلى العلم بصحة مخبره. إذن يستند هذا الدليل أو هذا الحديث بحيث حتى يفيد العلم، يستند إلى دليل آخر، يستند إلى قرينة خارجية، تشهد بأن المخبر صادق فيما يخبر به. وعرفه الشيخ الطوسي في خطبة الاستبصار بقوله: وما ليس بمتواتر على ضربين فضرب منه يوجب العلم أيضا كما يوجبه المتواتر، لكن المتواتر يوجب العلم بنفسه وغير المتواتر يوجبه بقرينة خارجية، وهو كل خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم. هسه نريد نشوف شنو هاي القرينة. قال: فالخبر المقرون هو الذي تصحبه القرينة المساعدة له على إفادته العلم بصدقه وصحة صدوره. والقرائن هنا كثيرة، من هذه القرائن وليس جميعها، ليس جميع القرائن. أولا ما ذكره الشيخ المفيد في أصول الفقه بعد تعريفه الذي مر ذكره في أعلاه، قال: وربما كان الدليل، الدليل يعني القرينة، وربما كان الدليل يعني القرينة حجة من عقل. يعني إذا إجاك خبر، التفتوا، إذا إجاك خبر وهذا الخبر أصلا هو قانون عقلي، مثلا على سبيل الفرض إجاك خبر قال لك أن قضان لا يجتمعان، خب هذا قانون عقلي ولا مو قانون عقلي؟ هذا القانون العقلي يشهد بصحة هذا الخبر، يشهد بصحة هذا الخبر وبصدوره عن المعصوم. هذا واحد. بعد: وربما كان شاهدا من عرف، يجيك خبر يقول لك صلاة الصبح ركعتين، زين صلاة الصبح ركعتين، العرف يشهد بأن العرف المتشرع يعني يشهد بأن صلاة الصبح ركعتين، واقع حال المسلمين يقول بأن صلاة الصبح شنو ركعتين، يصير عندك شك بعد بهذا الحديث؟ أنت ما يصير عندك شك، العرف عرف المتشرع، ها مو عرف العوام قاطبة، المتشرع المتدينين، الناس المتدينين يعني العلماء طلبة الحوزة، الناس المتدينين المتفقهين في دينهم كلهم ماشيين على الركعتين. هذا دليل على أن الخبر اللي يقول ركعتين خبر صحيح. وربما كان إجماعا، يجيك خبر وإجماع الفقهاء يفتون بمضمون هذا الخبر، هذا دليل على صدق وصحة صدور هذا الخبر عن المعصوم عليه السلام. هذن اللي ذكرهن الشيخ المفيد. أما ما ذكره الشيخ، احنا قلنا طبعا القرائن كثيرة، قرائن كثيرة وهذا بعضها. وما ذكره الشيخ الطوسي في خطبة الاستبصار، يعني كتابه الاستبصار، بعد تعريفه المذكور في أعلاه قال: والقرائن أشياء كثيرة، منها أن تكون مطابقة لأدلة العقل. يجيك خبر يقول لك الله لا يرى بالعين المجردة، زين أنت عندك عقل وعقلك يقول كل من يرى بالعين المجردة لابد وأن يكون جسما، شوفوا، وإذا صار جسما شغل حيزا من الفراغ، وإذا شغل حيزا من الفراغ معناه في مكان آخر غير موجود. يعني إذا أنا الآن أشغل حيز من الفراغ في الغرفة اللي أنطي بيها الدرس، معناه بالاستقبال أنا ما موجود، يعني أنا جسم، إذا شغلت هذا الحيز من الفراغ الحيز الآخر لابد يكون خالي من عندي، زين الله سبحانه وتعالى لا يخلو منه مكان. إذا هذه الرواية اللي إجت وتقول الله ليس بجسم هاي مطابقة لدليل عقلي، إذا هذه الرواية صادقة، هذه الرواية صادقة. قال: ومنها أن تكون مطابقة لظاهر القرآن. تجيك رواية تقول مثلا سعد بالله نص يعني أحل الله البيع وحرم الربا، زين أي آية مثلا مثلا تجيك رواية تقول بحرمة أكل مال اليتيم، شوفوا، وتجيك آية قرآنية تقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ظاهر الآية بعد الحرمة، وإلا على من يعذبون؟ يصلون سعيرا. ليش؟ لابد أكو تحريم. فالآن هذه الرواية اللي قالت يحرم أكل أموال اليتيم مطابقة لظاهر القرآن لو ما مطابقة؟ إذن لها شاهد قرآني يشهد بأنها رواية صحيحة، تتطابق الرواية مع ظاهر القرآن الكريم لا مع النص. إذا صار نص بعد 100% النص القرآني هو يصير حجة، بعد ما نحتاج إلى الرواية. يعني مثلا من يقول القرآن الكريم أحل الله البيع وحرم الربا، تجيني رواية ما تجيني رواية، القرآن يصرح صريحا بأن الربا حرام. فكرة واضحة إن شاء الله، صريح القرآن أن الربا حرام، بعد ما احتاج إلى الرواية أقول والله أنا ما عندي رواية تقول الربا حرام. يقول رواية شنو؟ هذا القرآن ده يصرح بالحرمة، شو يسوي بالرواية بعد؟ نعم. قال ومنها أن تكون، يعني القرينة، مطابقة للسنة المقطوع بها. مضمون الخبر، مضمون الخبر مطابق للسنة المقطوع بها. مثلا من السنن المقطوع بها مثلا صلاة الليل، هي سنة مقطوع بها، قطعا كانت صلاة الليل موجودة على عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أي سنة مقطوع بها مثلا، أي سنة من السنن، المضمضة بالوضوء مثلا، الاستنشاق، هي سنن مقطوع بها. غسل الجمعة سنة مقطوع بها، ما عندنا شك في أن غسل، بل بعض الفقهاء أفتى بوجوب غسل الجمعة، فهي سنة مقطوع بها. أو تجيك رواية تقول لك غسل الجمعة مستحب، تقول إيه وأصلا هاي السنة ما عندنا كل شك بها، مقطوع بها قطعية. قال ومنها أن تكون مطابقة لما أجمع المسلمون عليه، الإجماع مر ويانا. ومنها أن تكون مطابقة لما أجمعت عليه الفرقة المحقة. أكو أريد أذكر مسألة مهمة هم ما ذكروها، أنا أذكرها لك. من تجيك رواية وتقول لك ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق ذي لهجة من أبي ذر، أصدق الناس العوام منه أبو ذر الغفاري، ويخبرك أبو ذر خبر، هاي شهادة من الرسول بصدق أبي ذر لو مو شهادة؟ قرينة لو مو قرينة على صدقه؟ هو هذا نريد نوصل إلى، هاي شوفوا، نريد نوصل إلى أن هنالك أشخاص مجرد روايتهم للخبر، وجودهم قرينة على صدق الخبر، قرينة على صدق الخبر. بعد وين هذا اللي يرد شهادة الحسن والحسين؟ وين هذا اللي يرد شهادة أمير المؤمنين للزهراء سلام الله عليها؟ هم كون يحضر جواب لله يوم القيامة. مجرد كون الشخص مشهود بالوثاقة، مشهود له بالوثاقة والصدق، قرينة على أن ما يأتي به صدق، ما يخبر به صدق. لذلك يستحيل واحد من علماء العام يجرؤ ويقول على أبي ذر أنه كذب في المورد الفلاني، ما يقدر. رسول الله يقول عنه أصدق الناس، أصدق الناس، يعني من الأولين والآخرين. هاش قال، وقال ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، يعني أرض وسماء ما فد يوم مرت على بشر صادق كما مرت على أبي ذر الغفاري، ولا شالت الأرض إنسان صادق مثل أبو ذر الغفار. يعني ما قال أبو ذر صدوق، أبو ذر خوش إنسان وما يكذب، ده يقول بالبشرية ماكو مثله، صدوق مثله ماكو، فريد من نوعه. أجي أنا أقول والله يحتمل أبو ذر يكذب علي لما أخبرني هذا الخبر؟ مستحيل بعد، هاي قرينة.
إذا نفس الخبر ما يشهد لنفسه بالصدق، وإنما بواسطة قرينة خارجية أمكننا أن نعرف صدق هذا الخبر. قال ثلاثة، ما ذكره الحر العاملي في خاتمة الوسائل في الفائدة الثامنة التي عقدها لذلك، بحيث حيث عنونها بالفائدة الثامنة في تفصيل بعض القرائن التي تقترن بالخبر. هم بعض، مو كل القرائن، بعض القرائن راح يفصل الكلام فيها ويتحدث عنها الحر العاملي. وأنا ذكرت في دروس سابقة إخواني أخواتي بارك الله فيكم أن الوسائل شقد مهم عند العلماء، أهم من الكتب الأربعة، أهم من الكتب الأربعة، لكن أهم ما في الوسائل خاتمة الوسائل، خاتمة الوسائل أهم من الوسائل عندهم، مع أن الوسائل جمع الكتب الأربعة وغير الكتب الأربعة، مع ذلك خاتمته أهم منه بالنسبة لطالب العلم، بالنسبة للي يبحث عن الاجتهاد، بالنسبة للباحثين، لا يفوتهم خاتمة وسائل الشيعة، كلش مهمة لهم كطلبة علم يريدون يوصلون يعني في طلب العلم إلى مراحل عليا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يجعلنا من العلماء العاملين. احنا الوقت أدركنا بعد ما ذكره الحر العاملي، هذا نرجئه إلى درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.